www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العلي العظيم. جائيل ملك عظيم من الملائكة، وهو الملك الذي ترتبط به أمور الجبال، على ما أتذكر هذا الملك لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة فقط، وهي أنه عندما كثر إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ إيذاؤهم ما لا يتحمل من قبل الناس، الله سبحانه وتعالى أمر هذا الملك أن ينتهي إلى رسول الله، فجاء الملك إلى رسول الله وقال له: قد أمرت لك بالطاعة، فإن أمرت، مخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمرت، هذا مضمون كلامه، حطمتهم تحت الجبال وأهلكتهم بالجبال. هؤلاء كانوا مشركين، أسوأ أنواع الكفار. هؤلاء آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يتحمل. هؤلاء كانوا يستحقون الهلاك، بل يستحقون أكثر من الهلاك. الآن الملك الموكل بالجبال جاء بخدمة رسول الله، خلال ثواني يهلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توجه إلى الله عز وجل وقال خاطبا الله عز وجل وقال: اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الكلمة التي تكررت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يطلب الهداية للناس، يطلب الهداية لأعدائه، لمن آذوه أذية لا تتحمل. هذا رسول الله. لنأتي إلى النبي العظيم وهو من أولي العزم النبي نوح. النبي نوح هو طلب من الله عز وجل أن يهلك قومه. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كم الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي نوح؟ فرق كبير. لا أريد أن أخطئ النبي نوح أبدا. النبي نوح معصوم من الخطأ، ولكن أريد أن أقول أحيانا الفرق بين الحسن والأحسن يكون بآلاف الدرجات، ربما بملايين الدرجات. عمل النبي نوح كان خطأ؟ كان سيئا؟ لا، هو معصوم. هؤلاء كانوا يستحقون الهلاك. النبي نوح دعا عليه. ولكن هذا العمل الذي هو عمل صحيح وحسن، بينه وبين ذلك العمل من رسول الله آلاف الدرجات، ملايين الدرجات. النبي نوح هو يطلب من الله عز وجل أن ينزل البلاء ويهلك هؤلاء وينشف الكفار من على وجه الكرة الأرضية، واستجيب دعاءه. رسول الله، الله عز وجل يرسل له ملكا، هو ما طلب شيئا، الله يرسل له ملكا بدون طلب من رسول الله. الآن خلال لحظات أهلك هؤلاء، مع ذلك هنا يتوسل إلى الله عز وجل. بمجرد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامات نزول العذاب على المشركين، هنا يتوسل إلى الله عز وجل ويقول اهد قومي فإنهم لا يعلمون. العذاب أوشك أن ينزل على هؤلاء. جاهل رسول الله هنا فورا يتوجه إلى الله عز وجل، ودعاء رسول الله لا يرد حتى لا ينزل العذاب على هؤلاء. كم المسافة الشاسعة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي نوح. وأساسا المفارقات والفوارق بين كل الأنبياء من جهة، وبصورة خاصة سادات الأنبياء من جهة، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفوارق كثيرة جدا، ربما لا أبالغ إذا أقول بالآلاف، التي تكشف تلك العظمة، عظمة الأنبياء استثنائية، عظمة الأنبياء لا تدرك. فكيف بتلك العظمة التي لا تقاس بها عظمة الأنبياء؟ أذكر لكم بعض الفوارق والمفارقات بين الأنبياء من جهة وبين رسول الله. أولا، آدم وجميع الأنبياء خلقوا من تراب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق من نور الله عز وجل. لاحظوا أحاديث خلق الأنوار، رسول الله لم يخلق من نور عرش الله، خلق من نور الله، والعرش خلق من نور رسول الله. ثانيا، الأنبياء كلهم وصلوا إلى درجة النبوة، إلى مقام النبوة بعد مولدهم، بعد خلق أجسامهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول كما ورد في الأحاديث العديدة عن رسول الله: كنت نبيا وآدم منخول في طينته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل إلى درجة النبوة في اليوم 27 من شهر رجب. البعض يتصور أن هذا اليوم يوم أن رسول الله وصل إلى مرحلة إلى مقام النبوة، هذا خطأ. رسول الله كان نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني جزء من آدم في الماء جزء من آدم في الطين، آلاف السنوات قبل آدم، قبل أن يخلق آدم رسول الله كان نبيا. اليوم 27 من شهر رجب يوم بعثة رسول الله. بعثة رسول الله يعني في هذا اليوم رسول الله أمر أن يبلغ الرسالة. قبل هذا اليوم كان نبيا، قبل أن يولد كان نبيا. في اليوم 27 قبل اليوم 27 ما كان مكلفا من قبل الله عز وجل بتبليغ رسالة إلى الناس. في اليوم 27 كلف بتبليغ الرسالة، لا أنه صار نبيا في اليوم 27. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وآدم منخول في طينته، وأمثال هذه الأحاديث. ثالثا، معاجز الأنبياء كلها انتهت، دور الأنبياء انتهت، ولكن الوحيد من بين الأنبياء الذي بقيت معاجزه إلى يومنا هذا وستبقى حتى آخر يوم من الدنيا هو رسول الله. المعاجز العديدة من رسول الله، القرآن الكريم هذه المعجزة العظيمة العظمى لرسول الله، خلفاء رسول الله. ذكرت لكم سابقا في إحدى الجلسات السابقة أن من معاجز رسول الله خلفاء رسول الله. هذه المعجزة باقية أو لا؟ نعم، في يومنا هذا تتمثل بمولانا وسيدنا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. الإمام هو معجزة رسول الله، معاجز رسول الله باقية. رابعا، الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم، تعلمون إبراهيم أفضل الأنبياء بعد رسول الله، يقول الله سبحانه وتعالى كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله عز وجل أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أين كان إبراهيم عن إبراهيم؟ كان في الأرض، رأى الله عز وجل، أراه النبي إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى رفعه، أصعده رفعه إلى حيث لم يصل، لا أقول أي بشر، وإنما أقول لم يصل أي مخلوق، فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هناك ثم دنا إلى ماذا؟ أقف عند هذا الكلام. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هناك ماذا رأى؟ يقول الله بعد هذه الآية بآيات، يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك رأى من آيات ربه الكبرى. طبعا ربما تعلمون أن هذه الآيات من آيات ربه الكبرى، هذه الكلمة كما ورد في التفاسير العديدة مفسرة بمولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض، ولكن هو في الأرض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصعده الله عز وجل إلى حيث لم يبلغ حتى جبرائيل، وهو سيد الملائكة على الإطلاق. الملائكة لم يبلغوا، لا، سيد الملائكة ما بلغ تلك المرتبة، ذلك المكان العظيم. خامسا، الوحي ما هو؟ الكثير من الناس يتصور أن الوحي هو أن ينزل ملك من ملائكة الله عز وجل على شخص ويبلغه شيء، هذا هو الوحدة، هذا ليس وحدة. حسب تقسيمة القرآن الكريم هذا ليس وحدة، الوحي شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا عبر إحدى الطرق، إحدى الطرق الثلاثة. الله عز وجل لا يكلم البشر إلا عبر إحدى الطرق الثلاثة. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني الملائكة، يرسل رسولا. إرسال الملائكة لشخص هذا قسيم للوحي، هذا غير الوحي. الله عز وجل لا يكلم البشر إلا عبر الوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني ملائكة. فإذن إرسال الملائكة، هبوط الملائكة على شخص، هذا ليس وحيا، وإلا ما ذكر بعنوان شيء مقابل الوحي. يتبين أن الوحي شيء آخر، وحي إرسال رسل، يتبين إرسال الرسل غير الوحي. ولذلك جاء بأو، فالوحي شيء آخر، نزول الملائكة هذا الشيء، الملائكة تنزل على الأنبياء، تنزل على غير الأنبياء أيضا، ولكن الوحي شيء آخر، الوحي شيء أعظم. الوحي هو أن الشخص من الممكن أن تحصل له لحظة تفوق قصوى، لحظة توفيق عظمى، يصل إلى مرتبة يتهيأ لتلقي نوع خاص من الارتباط بالله. هذا الارتباط ليس عبر الملائكة، ارتباط خاص. بعض الناس لأي سبب من الأسباب، لطهارة عظيمة في نفوسهم كبعض الأنبياء، أو لأسباب أخرى، لوجود قضية هامة، هنا الوحي يكون بين هذا الشخص وبين الله. طبعا القضية بعيدة عن ذلك، نحن بعيدون كل البعد عن الوحي، ولكن هذه حالة ربانية عظيمة أحيانا في أقل من القليل من البشر. هذه الحالة يحصل ارتباط خاص بين الشخص وبين الله عز وجل. لا أعلم أن هذا الارتباط ارتباط مباشر، ربما لا يكون كذلك، ولكن ارتباط خاص، ارتباط غاية. إذا الشخص وصل إلى هذه المرحلة لحظة واحدة من حياته، كم تكون تلك اللحظة عظيمة في حياة الشخص؟ إلا قليل من الخلائق، ربما أقول ربما كاحتمال، من البشر أقل من 10 أفراد، هذه اللحظات، لحظات التفوق العظمى والكبرى، هذه تعددت في حياته. الذي يوحى عليه مرة واحدة، يوحى عليه لحظة واحدة، لحظة واحدة من الارتباط، وهذه اللحظة فقط تكون مرة واحدة في حياته، عادة لا تتكرر. ربما في الأقل من 10 أفراد من البشر كلهم هذه اللحظات تعددت في حياته. النبي موسى الملائكة كانوا ينزلون عليه، هذا ليس وحيا، ولكن كم لحظة أوحي إلى النبي موسى؟ ربما كل لحظات الوحي إلى موسى ما تجاوزت 10 مرات، ربما أكثر. النبي نوح وهو من سادات الأنبياء، كم مرة حصلت له هذه اللحظة من التفوق والتوفيق؟ ربما في كل حياته 5 مرات، 10 مرات، 15 مرة، 20 مرة، ربما لا يكون العدد أكثر من هذا. النبي عيسى كم مرة حصلت له هذه اللحظات العظيمة، هذه الحالة العظيمة؟ مرات قليلة. هؤلاء سادات الأنبياء، هكذا إلى النبي إبراهيم، كم مرة حصلت له حالة الوحي؟ مرات عديدة تعددت في حياته، ولكن كم مرة؟ ما الإنسان يقول 10 مرات. أولا هل يوجد مخلوق؟ وهكذا بالنسبة حتى للملائكة جبرائيل كم مرة حصلت له حالة الوحي من قبل الله عز وجل؟ جبرائيل كان يتلقى الأوامر من الروح من مخلوق. أنا مرة أشرت إلى معنى الروح. جبرائيل ما كان يتلقى مباشرة، أيضا كان يتلقى عبر الرسول. حتى جبرائيل وهو السيد الملائكة كم مرة حصلت له حالة الوحي؟ ربما لم تحصل في حياته ولا مرة، ربما حصلت مرة مرتين ثلاث مرات. الوحي شيء عظيم عظيم للغاية، ولكن هل يوجد مخلوق بشر أو ملك لحظات التفوق القصوى، لحظات التوفيق العظمى تكون في حياته كلها، يعني في كل لحظات حياته، كل لحظات حياته تكون لحظات تفوق قصوى؟ هل يوجد هكذا مخلوق؟ نعم. الله عز وجل خلق من هذا النموذج شخصا واحدا فقط وفقط، وهو سيد الأنبياء لا، وهو سيد الكائنات لا، وهو رسول الله النبي المصطفى محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لحظات الوحي إليه لحظات معدودة، كل حياته كان من هذا من هذه اللحظات العظمى والقصوى في التوفيق والتفوق. لاحظوا الآية المباركة ماذا تقول؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إن نافية، إلا استثناء، إن وإلا تفيدان الحاصل، يعني كل لحظات حياته بلا استثناء ما هو؟ إن هو إلا وحي. كل لحظات حياته هذا الشيء الذي كان قليلا حتى بالنسبة إلى جبريل، حتى بالنسبة إلى الأنبياء العظام، بالنسبة إلى السادات الأنبياء، بالنسبة إلى رسول الله كان في كل حياته. وربما هذا يكون تفسيرا للحديث المروي عن الإمام صاحب الأمر أرواح نافداه: قلوبنا أوعية لمشيئة الله تعالى. يعني كل اللحظات ارتباط لا عبر جبرائيل، جبرائيل كان يبلغ للنبي ما كان النبي أعلم به من جبرائيل. جبرائيل واسطة ظاهرية، النبي هو كان يعلم، أمير المؤمنين وهو وصي النبي وهو خليفة رسول الله هو معلم جبرائيل، جبرائيل مجرد واسطة ظاهرية حتى البشر يفهمون، جبرائيل تلميذ صغير صغير أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ارتباط رسول الله بالله عز وجل لم يكن عبر جبرائيل، عبر ذلك الوحي إن هو إلا وحي يوحى، ذلك رسول الله. ونقاط الفوارق الكبيرة بينه وبين سادات الأنبياء كثيرة. نغلق هذا الملف، ننتقل إلى نقطة ثانية باختصار. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب؟ جيد، علم الغيب. إذا قلت نعم كان رسول الله يعلم الغيب فأنت مشرك، مشرك، نجس، دمك هدر وأموالك مباحة. النبي يعلم الغيب، أنت مشرك. نعم النبي يعلم، تتهمون بالشرك. ما أكثر أمثال هذه التهم التي وجهت إلينا. أصلا إذا يريد الإنسان أن يبقى شيعيا معنى ذلك أنه يتهم مئات، تعودنا على هذا. ليس مهما أن يقول الناس عنا أننا مشركين أو لا، المهم أنه الله عز وجل ماذا يعتقد. حسب الرواية الواردة عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، والإمام يستدل بآية قرآنية ذكرتها سابقا، ما شيعتنا إلا صديق شهيد. الراوي استغرب قال يا ابن رسول الله كل الشيعة صديقون شهداء؟ قال نعم. قال كيف يمكن وأكثرهم يموت في فراشه؟ كيف يكون شهيدا وهو مات في فراشه؟ أكثر الشيعة يموتون في فراشه، فكيف أصبح كلهم شهداء؟ فقال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: ألم تقرأ قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الناس يعتبروننا مشركين، الله يعتبرنا صديقين شهداء. المهم أن يكون عند الله. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذه الكلمة دقيقة، يعني الناس لا يعتبرون هؤلاء صديقين، لا يعتبرون هؤلاء شهداء، الله عز وجل يعتبرهم. النبي يعلم الغيب، نعم هذا الشرك، هذا خلاف الآيات القرآنية. لا، الآيات القرآنية على قسمين بالنسبة إلى علم الغيب. بعض الآيات القرآنية تبين أن علم الغيب خاص لله، بعض الآيات القرآنية تصرح بأنه بعض المخلوقات يعلمون الغيب. هذه الآيات متناقضة؟ هل يوجد في القرآن تناقض؟ أبدا. فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات القرآنية؟ الجواب واضح جدا. الآيات التي تتحدث عن أن علم الغيب خاص بالله عز وجل تتحدث عن علم ذاتي بالغيب، والآيات التي تبين أن بعض الناس يعلمون الغيب آيات قرآنية تصرح بذلك، لأن بعض الناس الله عز وجل أطلعهم على الغيب يعلمون الغيب. هذه الآيات تبين أن الله علم هؤلاء، وفرق بين العلم الذاتي، الله علمه ذاتي، يعني الله عز وجل لا يعلمه أحد، هو عالم بذاته، ولكن رسول الله عالم بذاته، لا، عالم بالغيب بتعليم من الله. كل البشر، كل الخلائق علمهم ذاتي، لا يوجد شخص من الخلائق علمه ذاتي، يعني من نفسه من دون احتياج إلى الله عز وجل، لا يوجد. كلنا في كل شيء محتاجون إلى الله عز وجل. فالآيات التي تبين اختصاص علم الغيب بالله تتحدث عن العلم الذاتي، والآيات الأخرى التي تصرح بأن بعض الناس يعلمون الغيب، هذه الآيات تتحدث عن تعليم الله عز وجل. لماذا؟ من أين نقول أن رسول الله كان يعلم الغيب؟ للروايات الكثيرة بالعشرات الواردة عن رسول الله عن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. نحن نستمع إلى هؤلاء الجهلة أو نستمع إلى رسول الله إلى أهل بيته؟ هؤلاء يقولون رسول الله ما كان يعلم. المهم لأنفسهم. رسول الله أهل بيته يقولون أنهم كانوا يعلمون كل شيء. الروايات العديدة بل الكثيرة بل المتواترة، وفيها العديد من الروايات الصحيحة، أن المعصومين 14 كانوا يعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. أصلاً لماذا نتحدث عن الآيات عن الأحاديث الشريفة؟ الآيات القرآنية تبين هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب، الله عز وجل عالم الغيب، عالم بذاته، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. الله عز وجل، هذه الآية صريحة، صريحة لا أقول ظاهرة، أقول صريحة، في أن الله عز وجل أطلع على غيبه بعض الرسل، لا أقل بعض الرسل، ربما نقول كل الرسل. عالم الغيب فلا يظهر، الله عز وجل لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل، يعني أظهر هؤلاء على الغيب. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الله لا يطلعكم أنتم الناس العاديين على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني هناك أناس لكن للاستدراك. هل نقول لكن هذه الكلمة تتحدث عن شيء آخر وعن أنواع الغيب؟ آية أخرى بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون، والمؤمنون هم الأئمة عليهم السلام كما ورد في الأحاديث. الله يرى، رسوله يرى، الأئمة يرون. آية أخرى تحدثت عنها سابقا لا أفصل فيها، صريحة جدا واضح، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أبو بكر وعمر قاما سألا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام المبين هو التوراة. حقيقة سؤال عجيب. الله عز وجل يقول إمام، هو يقول التوراة؟ قال لا، قال هو الإنجيل. قال صلى الله عليه وسلم، قال فهو القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لا. قالوا فإذن ما قالوا من، يعني أي شيء. الآية واضحة. قالوا ما هو الإمام المبين الذي أحصى الله عز وجل فيه كل شيء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم هو ذا علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين يعلم الغيب، كيف ذا رسول الله لا يعلم الغيب؟ الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا بها الحديث واضحة جدا في هذا المعنى. إنا أرسلناك شاهدا، شاهد. أنا أعلم خلف هذا الجدار؟ لا، فأنا لست شاهدا على خلف هذا الجدار، هذا غيب بالنسبة إلي، غيب مكان. أنا أعلم ماذا يحدث بعد شهر في هذا المكان في هذه اللحظة؟ لا، هذا غيب لا أعلم به. هل أتمكن أن أشهد على شيء أنا لا أعلم به؟ أتساءل سؤال أوضح، هل يمكن أن الله عز وجل يعتبرني شاهدا على شيء لا أعلم به؟ هذا ممكن؟ الله سبحانه وتعالى اعتبر رسول الله شاهدا. الآن أنا أتحدث في هذا المسجد الشريف، في هذا المكان المقدس، بيت الله عز وجل. رسول الله يعلم بذلك أو لا؟ أكثر من العلم. ليس فقط يعلم، يرى، لأن الشخص لا يمكن أن يشهد على ما علم به، يلزم أن يرى، يعني عين اليقين حتى يتمكن أن يشهد. والروايات تنهى عن إدلاء الشهادة بما لم تره. رسول الله يعلم؟ لا، ليس فقط يعلم. الآن رسول الله بالإضافة إلى أنه كان يعلم أنني في الساعة الكذائية، في اليوم الكذائي، في المكان الكذائي، في هذا المسجد المبارك أتحدث كلاما معينا، بالإضافة إلى ذلك يشهد، يرى. وإلا لا معنى إنا أرسلناك شاهدا، شاهد على كل الناس إلى يوم القيامة. كيف يكون شاهدا وهو لم يره، وهو لا يعلم؟ فمن يوم مبعثه الشديد حتى اليوم الأخير واللحظة الأخيرة من حياة الدنيا رسول الله يعلم بكل التفاصيل حتى يتمكن من يشهد ويرى كل التفاصيل. يرى كل التفاصيل، الشيء الكذائي في الجبل الكذائي تحرك في اللحظة الكذائية في الساعة الكذائية في اليوم الكذائي. رسول الله يعلم هذه التفاصيل، وإلا من المستحيل أن يجعله الله عز وجل شاهد. الشخص الذي لا يعلم كيف يجعله الله عز وجل شاهد كل حركاتنا وسكناتنا؟ يعلمها رسول الله، بل يراها في كل لحظة. من يوم مر حتى آخر لا من قبل المولد، من يوم مولده حتى آخر الدنيا لا قبل مولده، منذ أول يوم من حياة الدنيا رسول الله يعلم بل يرى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مع يوسف، كان مع إبراهيم، كان أنا لا القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كل أمة لها شهادة، لها شهادة. النبي موسى شاهد على أفعال أمته، على تفاصيل أفعاله، شاهد عند الله. النبي إبراهيم شاهد على تفاصيل معاملة أمته. الله عز وجل جعل لكل أمة شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ اقرأوا بقية الآية: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إبراهيم شاهدا على أمته، وجئنا بك يا رسول الله على إبراهيم شهيدا، وجئنا بك يا رسول الله على موسى، على هؤلاء يعني الذين جعلناهم يشهدون على الأمم، يعني الرسل، رسول كل أمة الذي هو شاهد على أمته، جعلناك يا رسول الله شاهدا على كل تلك الرسل. رسول الله كان شاهدا، كيف يكون شاهدا وهو لم يرى؟ يتبين أن رسول الله كان مع إبراهيم، عندما كان إبراهيم يعمل أي عمل رسول الله كان يراه حتى يكون شاهدا. عندما كان موسى يعمل أي عمل فرسول الله كان يرى النبي موسى. كان رسول الله مع موسى ومع عيسى ومع إبراهيم ومع نوح ومع آدم منذ أن خلق آدم، ولذا يكون شاهدا، وإلا لا يمكن أن يجعله الله سبحانه وتعالى شاهدا على الأنبياء على الرسل. لاحظ دائرة علم الغيب الذي يعلمه رسول الله، الله أطلعه على الغيب كم في غسل حقيقة لا أعلم كيف يفسر هؤلاء هذه الآيات المباركة، كيف يفسرون قول الله سبحانه وتعالى: لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله؟ كيف يفسرون قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الأئمة عليهم السلام؟ كيف يفسرون قول الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ كيف يفسرون قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والكثير من الآيات القرآنية كيف يفسر هؤلاء هذه الآيات المباركة الواضحة في أن رسول الله في علم كل شيء، هو الذي أشارت الروايات وصرحت الروايات الشريفة بذلك. نعلم علم ما كان أهل البيت عليهم السلام، وعلم ما يكون، وعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أطلعهم،
نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لهؤلاء ولنا، وبارك لكم الذكريين العطرتين المباركتين. هذا اليوم يوم عظيم جدا، بالإضافة إلى أنه يوم الجمعة اجتمعت فيه ذكريان عظيمتان: ذكرى مولده سيد الكائنات على الإطلاق رسول الله النبي الأعظم محمد بن عبد الله، والذكرى الثانية ذكرى مولد حفيده ومشيد المذهب الحق الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. أبارك لكم هذا اليوم العظيم، وفي هذه الأيام في هذا اليوم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، وفي الجنة جوارهم. اللهم زدنا معرفة بهم. اللهم إنا نسألك وندعوك، اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأرحم من استرحم، اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمدا وآل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا يغبطهم به الأولون والآخرون. اللهم أعط مولانا صاحب العصر والزمان في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.